بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن قلت بأنه نحن نسلم بأنه لا يوجد في دليل الاستصحاب إلا دال واحد، والدال الواحد له مدلول واحد، ولكن موردنا من موارد الاختلاف في المصاديق للمدلول الواحد، لا من باب مدلولين لدال واحد، إذ كثيرا ما يقع الخلط بين المدلول ومصداق المدلول كما تقدم من الشيخ نظيره في بحث الصحيح والأعام، وفي بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الجزئية. المرة علينا قبل كم يوم في بحث الاستصحاب الرسائل لإجمال الناس، وبيان تطبيق ذلك في المقام هو أن يقال أن دليل الاستصحاب مفاده عدم الاهتمام والالتفات للشك، وتنزيل الشك منزلة العدم، هذا هو مدلول دليل الاستصحاب، فمدلوله واحد، عدم الاهتمام عدم الالتفات بالشك. فقوله لا تنقض اليقين بالشك فليمضي على اليقين لا يعتد بالشك، ما هي إلا تعبيرات متعددة لبيان أن الشك وجوده كعدمه منزل منزلة العدم، لا تهتم لا تلتفت بغض النظر عن الصياغة الإثباتية، لا تنقض فليمضي لا تعتد، كلها إرشاد إلى شيء واحد، وهو أن الشارع نزل الشك منزلة العدم، وأن الشارع قل لا تهتم بالشك. وهذا المدلول الواحد في مقام التطبيق يحصل اختلاف في المصاديق بلحظ أي مقام؟ مقام التطبيق. فلو أردنا أن نطبق عدم الاهتمام والالتفات للشك إن كان الشك في الحدوث، فإن عدم الاهتمام بالشك في الحدوث يعني متى ما كان عندك يقين ثم حصل عندك شك في الحدوث لا تهتم بهذا الشك، هذا الشك منزل منزلة العدم. ومقتضاه في مقام التطبيق في هذا المصداق التعبد بالحدوث. إذن التعبد بالحدوث مو مدلول دليل الاستصحاب، مصداق لتطبيق عدم الاهتمام بالشك. وإن أردت أن تطبق هذا المدلول على موارد الاستصحاب وهو الشك في البقاء، لا تهتم بالشك الحاصل في مرحلة البقاء الذي يساوق البناء على البقاء التعبد بالبقاء، فهذا مصداق آخر نشأ من مقام التطبيق. واضح الفكرة؟ إذن دليل الاستصحاب يقول لا تهتم لا تدير بال، لا تدير بال، لا تهتم بشنو بالشك. هذا الشك منزل منزلة العلم. تطبيق هذا المدلول الواحد تارة يعطينا التعبد بالبقاء، تارة يعطينا التعبد بال. والشرع ما عبدنا مباشرة بالحدوث والبقاء، ما عبدنا به شرع الجامع وهو تنزيل الشك منزلة العدم. ما عبدنا بالحدوث، ما عبدنا بالبقاء حتى يقول يحصل التنافي بين التعب التعبدين كما قلت لنا في الدرس السابق. واضح الفكرة؟ إذن هذا بل يحول ما كان مدلولين إلى مصداق مدلول واحد. خش كلام. قال فإن قلت إن معنى المضي على اليقين، شنو معنى؟ مو معنى تقولي انت تحاصرني جودني من قبل جودني من العنق مالي، اما انه يقصد التعبد بالبقاء او يقصد التعبد، اختار اختار. الناس حاصروك تي حاصرني، لا تحاصرني. انا مراد الشارع انه لا تهتم بالشك، لا تعتني بالشك، الشك منزل منزلة العدم. هذا اللي يريد الشارع. إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشك العارض وفرض الشك كعدمه، وهذا يختلف باختلاف المصادق باختلاف متعلق الشك. فتارة يكون متعلق الشك مصداق الشك الشك في الحدوث، وتارة يكون مصداقه الشك في البقاء. هذا المدلول الواحد في مقام التطبيق على مصادقه حصل عندنا ما يسمى بالتعبد بالبقاء والتعبد بالحدوث. وش أصلا ما عبدنا بالبقاء والحدوث، إنما هذا بل نتائج في مقام التطبيق. والذي عبدنا أمر واحد، شنو واحد؟ أنه تنزيل الشك منزلة العدم. العبنا الشارع الغشك نزله منزلة العدم، وهذا يختلف باختلاف متعلق الشك. فالمضي مع الشك في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشك في البقاء بمعنى الحكم بالحكم بالبقاء. ولكن هذا الاختلاف شو نشأ في مقام التطبيق وننظر إلى المصادر. فلم يكن هناك اختلاف ناشئ من تعدد الاستعمال، وأن دال واحد أريد أن يبين مدلولين بدالين واحد، وإنما الاختلاف في مقام المصداق والتطبيق. وهذا ليس مصداقا إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأن الدال الواحد لا يحكي إلا عن مدلولين. وكل هذا احنا عارفينه ودرسناه، يقول المستشكل ودرسناه أن الدال يحكي عن مدلولين واحد. دوختوا للعالم يا جماعة الخير. إن قلت قلت، يرجع الشيخ إلى ما ذكرناه سابقا، يقول إذا رجعنا لدليل متحور، يقول الشيخ العظام لا تحور دليل الاستصحاب بحسب ما تحب، ارجع إلى دليل الاستصحاب. إذا رجعنا إلى دليل الاستصحاب مرة أخرى لا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين فشككت، ولا تنقض ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ابن على اليقين. وغيرها من هذه المدلولات. إذا لاحظنا دليل الاستصحاب لا ريب، يرجع لنفس الحكاية السابقة، لا ريب أن ظاهر دليل الاستصحاب اتحاد متعلق اليقين والشك، وهذا الاستظهار من جهة ظهور النقض في ذلك والفاء التفريع وما شاكل ذلك من النكات التي ذكرناها عند البحث عن الروايات. فإن هذه النكات الاستظهارية توجب أن يكون ظاهر دليل الاستصحاب اتحاد متعلقي الشك واليقين، وأن المراد من دليل الاستصحاب المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك. يعني فرض أن في يقين تعلق بشيء، يجي الشارع يقول أنا أقول لا تنقض هذا اليقين الذي تعلق بالشيء بالشك فيه، وهذا المدلول فرض أن هناك يقين فعلي في ظرف الشك، وهذا التعبير لا ينسجم إلا مع أي دليل؟ مع دليل استصحاب، لا مع الجامع الشامل في مقام التطبيق كما تقول للشك في الحدوث. فإنه في موارد قاعدة اليقين المفروض أنه لا يوجد متيقن فعلي لأن الشك ساري، فظاهر دليل الاستصحاب أن المتيقن فعلي. إذن هذا يعني أنه دليل الاستصحاب يعني لا تهتم بالشك كيفما كان، أو لا تلتفت إلى الشك كيفما كان، أو نزلت الشك منزلة العدم كيفما كان. واضح؟ بل أنه نزلت الشك منزلة العدم في فرض أن هناك يقين فعلي بشيء. واضح؟ لا تلتفت للشك في ظرف وجود يقين لأن هناك يقين فعلي، فلا تنقض هذا اليقين الفعلي بالشك. وقد ذكرنا حتى بح صوتنا أن مورد وجود متيقن أو يقين فعلي، أي مورد؟ مورد الاستصحاب لا مورد قاعدة اليقين. ما في اختلاف مصادر أو ثبت لنا المدلول. يقول الشيخ اختلاف المصاريخ، أنا أكبر أعرف القاعدة وهم درسناها ودرسناها وهم جبناها إحنا في أكثر من مورد. متى تأتي حكاية ممكن مرة تلزقها بتاعهم؟ متى تأتي؟ تأتي كل حط النقاط على الحروف. تأتي اختلاف المصاريخ إذا كان المدلول واحد. نقحوا لنا ما هو المدلول لكي نبحث بعد ذلك عن مصاريخ المدلول. إذا جئنا ونقحنا المدلول، ليس المدلول لا تهتم بالشك، خطأ، لا تلتفت للشك، أو نزلت الشك منزلة العدم، ليس هذا هو المدلول. لا تلغي القيود، لا تلغي الحيثيات الموجودة في دليل الاستصحاب. واضح؟ وإلا لا تهتم بالشك حتى الشك في الركعات. واضح؟ لا، أي مورد في شك لا تهتم بالشك. هل يقول به أحد؟ لا. مفاد دليل الاستصحاب لا تهتم بالشك بقيد أن هناك يقين فعلي، وأن الشك غير ناقض ظل يقين. يعني شرع في يقين عندي قال هذا الشك غير ناقض لليقين. في موارد الشك الساري ما في يقين فعلي، كنت على يقين، فإنك على يقين في الرواية ولا تنقض اليقين. هل فإنك على يقين؟ هل تتناسب مع قاعدة اليقين؟ فإنك على يقين ولا تنقض اليقين بالشك. هنا إنك على يقين، فرض إنك على يقين فلا، إنك على يقين فلا تنقض. تفتين الفاء التفريع، لأنك أنت على يقين فلا تنقض، هذا إنما يتناسب مع أي مورد الاستصحاب، لأن عندك يقين بالحالة السابقة وألغينا حيثية الزمان. مو أنت كنت، إذا ألغت حيثية الزمان أنت على يقين حينئذ، لأن الشارع في دليل الاستصحاب ألغى حيثية الزمان ولاحظ زمان واحد مستمر، كأن هذا شيء واحد مستمر. إذا شيء واحد مستمر إذا أنت على يقين ولا فلا تنقض اليقين بالشك. هذا المفاد، خصوصيات موجودة، انت شلون تلغيها وتجيب لك جامع وتخلي المطلب في مواب شنو اختلاف الطرف؟ في التطبيق. هل الحكاية ما تمشي على أنه يقول الشيخ الأعظم؟ واضح تتمر على شخص آخر غيري غير الشيخ. واضح. وقام الشيخ يطول في التعبيرات. هذه نقطة البحث. إذا نحط إيدك على الجرح أن المورد ليس من باب مدلول واحد له اختلاف مصادر. إذا لا نرجع إلى دليل الاستصحاب. ظاهر دليل الاستصحاب أنه لاحظ الزمن مغفولا عن هذا واحد، زائدا فرض أن في متيقن فعلي في زمان التعبد، وإذا فرض في متيقن فعلي يعني في مقام التعبد بالبقاء لا التعبد بالحدوث، لأنه فرض أنك على يقين. وكل هذه الحيثيات إنما هي مناط قاعدة الاستصحاب كما بينا بالدرس سابق المناطات الثلاثة. واضح إن شاء الله. قال الشيخ
هذا يريد
يجيب مفهوم انتزاع، يعني جامع ما في جامع يجيب جامع على راحتك. أنا أقول أجيب جامع أي رواية جنة نقول طلعها جامع ونخلي قاعدة تثبت كل القواعد. كلما شككت فأنت بلي فأنت لا أثر لهذا الشك. الشك في الركعات لا شك لكثير الشك. كل قواعد الشك نجيبها في جامع واحد، مو المدار أن نجيب أي جامع. هل هذا ظاهر الدليل أو ليس ظاهر الدليل؟ قلت لا ريب. الشيخ طول، اللي واحد يطول في الكلام يضيع البعض. لو كان الشيخ يختصر يقول بأننا نقول هاي الجواب المختصر أنه ما ذكر أن المورد من باب وحدة المدلول واختلاف المصادر غير تام، لأن ظاهر دليل الاستصحاب عدم الاهتمام بالشك، تنزيل الشك منزلة اليقين في فرض خاص له خصوصيات محددة، هذه الخصوصيات لا تتوفر إلا في مورد قاعدة الاستصحاب كما شرع. فليس المورد من باب تعدد المصداق للمدلول الواحد، بل من باب تعدد المدلولات. قلت لا ريبة لا ريبة. الشيخ وفي ذهن هذا بس الصياغة من يكثر المطلب ساعات ما تحس ربط بين الجواب والإيش والإشكال متفتين. هذه مهمة ترى في الكتب، أنت تصيغ إشكال خذها قاعدة. إذا شفت إشكال إن قلت أو أي مكان وشفت جواب ارجع مرة ثانية، أنت اقرأ الإشكال مرة ثانية، قد يكون الجواب أجنبي عن إشكال أو أنت ما تعرف الربط. أنت تعرف الجواب بروحه وتعرف الإشكال بروحه. قال وين الربط؟ أين الجواب والإشكال؟ قد لا تلتفت إلى هذا الربط. مثلا يقول لك والإشكال يقع في مقدمة، مقدمة أولى ثانية، يجي الجواب لا راح مكان ثاني. تقول هاك المقدمات كلها تأمة، وين الجواب؟ واضح؟ لازم أن تربط الجواب، تحط أنت جد مقدمات حق وش؟ وين إشكالك على المقدمة الأولى؟ لو الثانية لو الثالثة يكون اختصرها لنا. واضح؟ فهذه مهمة في مقام البحث العلمي. قد أنت تصيغ مقدمات مقدمات تشوف عن مطلب ثاني ما له علاقة بالمطلب الأول، فالتفت إلى هذه المطالين. هذا من خصوصيات كان شيخ معين الله يحفظه أستاذنا كان شنو يزوي الطريقة، عنده الطريقة انصافا استفدنا منها. يعطيك مقدمة، إذا يجيك جواب يقول هالجواب قاعد تضرب أي مقدمة عشان نفتهم له، تضرب المقدمة الأولى تضرب المقدمة الثانية أو تقول المقدمة ما توصل إلى المطلوب. ساعات تشوف الجواب ما له علاقة بالمقدمة فأنت تضيع في البحث. فأنت علمنا هالطريقة فقمنا نسويها استفدنا كثير. كل ما أريد يجينا إشكال نحاول نشوف الجواب وين قاعد تضرب، وين هذا المستشكي جاب مقدمة قاعد تضرب على أي مقدمة. شوف في مقام من الآن قد ما يتضح الرابط بأول الوحلة بين الجواب والإشكال، فالتفت إلى هذه الطريقة. قلت لا ريب في اتحاد متعلقي. لدرسه مع شيخ معين كان عندها الطريقة الفنية، يصيغ كل الأدلة في قياسات استثنائية أو قياسات برهانية، وبعدين يجي يستشكل يقول لك ترى الإشكال في الملازمة، الإشكال في التالي، أو يقول لك ترى هاك المقدمات كلها واضحة، وين يقول لك المقدمات توصل للنتيجة في مصادرة واضح. فهذه مهمة في مقام البحث العلمي. قلت لا ريب في اتحاد متعلقي الشك واليقين. من وين لا ريب؟ هدر لا ريب من وين؟ من اتحاد متعلقي الشك واليقين، من باب ظهور دليل الاستصحاب من جهة النقد. النقد لا تنقض أو فاء التفريع كنت فشككت شككت فيه، وإلا لو كنت على يقين بشيء وشككت في شيء آخر هل يحتاجه كنت تعرفا فشككت فيه؟ واضح. إذن هذا الفاء التفريع ظاهرة أنه الشك حصل بعد اليقين، وإنما يصح التفريع إذا كان المتعلق واحد، يصير يقول أنت كنت على يقين بأن زيد عادل ثم شككت في أن بكر عادل أو معادل، ما له معنى فشككت أن بكر عادل أو معادل، اشتخل هذا بهذا. واضح. وكون المراد شنو المراد؟ المضي على ذلك اليقين، حط قوسين على ذلك اليقين، يعني فرض أن هناك يقين فعلي والشارع يريدنا المضي على ذاك اليقين أو المتيقن الفعلي. الشيخ يعبر تارة متيقن تارة يقين، ما في تعارض، لأن يرى أن اليقين لوحظ بنحو الطريقية إلى المتيقن. وكون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد، وهذا يقين بالحدوث، وهو اليقين بعدالة زيد، والشك في العدالة ليس له هنا فردان أحدهما يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء. شنو قصد هالعبارة؟ يقول الشيخ الأعظم دليل الاستصحاب يريد أن يعبدنا بالبقاء عند الشك. فهنا نسأل، الشك متعلق بما تعلق به اليقين، والمفروض أن اليقين تعلق بأمرين، بعدالة زيد الذي ألغينا فيها حيثية الزمن، فلا بد أن يكون الشك الذي صار موضوعا للتعبد بالبقاء هو الشك الذي تعلق به اليقين، أي الشك بعدالة زيد. نعم، لو كان في شكين، شك في حدوث العدالة وشك في بقاء العدالة، والشارع في دليل الاستصحاب يريدنا أن يعبدنا بعدم الاعتناء بكلا الشك، شك صح كلامكم، ولكن دليل الاستصحاب يريد أن يعبدنا بعدم الاهتمام بالشك الذي تعلق به اليقين. تفتين؟ الشك الذي تعلق به اليقين، يعني فرض أن في يقين والشك الذي تعلق به اليقين يا شك الشك بعدالة زيد، فإنه في هذه الحالة حكم الشارع تعبدا بالبقاء، فلا يوجد هنا شكان حتى يوجد إلغاء في دليل الاستصحاب لكل الشك، شك شك في الحدوث وشك في البقاء، بل المفروض في دليل لا شك واحد وهو شك في البقاء، وأما الحدوث فهو مفروغ عن تحققه. واضح. قال والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد، والمفروض أن الشارع شوف عبارة ترجع، وكون المراد المضي على ذلك اليقين المتعلق بما تعلق به الشك. إنزين، ما هو الذي تعلق به اليقين؟ والمفروض أن ليس في السابق إلا يقين واحد وهو اليقين بعدالة زيد، والشك في العدالة ليس لها فردان يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء. ليش؟ لأنه فرض أن الحدوث مفروغ عن التحقق به، فما في شك في الحدوث. وبعبارة أخرى، هذه عبارة عنكم؟ نعم، هاي بين جملة معترضة. وبعبارة أخرى، هذه عبارة أخرى ما يعني هذا تتناسب مع دعوة التي تتأتي، هذا نأجلها نقرأها بعدين، لأن هذه العبارة مربوطة بمسألة القلت الثانية الدعوة، ويأتي إن شاء الله نفس هذه النكتة في بيان الإشكال الثاني وجواز. أنا أقرأ العبارة الآن بعدين بترون الربط بينها وبين الدعوة الثانية. وبعبارة أخرى أنا عندي أن هذه وجه النسخ ترى مختلفة هنا. وبعبارة أخرى أصلا ما فأشوف عبارته في جوابه عموم أفراد اليقين. هذا كله له علاقة بإشكال الذي سيأتي يتمسك يدعي التمسك بالإطلاق الأفرادي. عموم أفراد اليقين بلي خلنا نخطرها عجلة بعدين عشان ما نطول في البحث. وإن وش عندكم تبع لين وحينئذ فإن اعتبر المتكلم حتى هالعبارة ترى سيأتي والمفروض أن ليس بل والشك فيها ليس له هنا فردان. هذه أيضا لها علاقة بالإشكال التالي أنا حاولت أن أبينها لكم لكن سيأتي بحثها أكثر وأعمق في الدرس الآتي في دعوة وبقرها مرة فان بتشوف أنه لها علاقة بالثاني لا بالأول الآن سيأتي بعدين إن شاء الله. وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه بيرجع لكلامه الشك في هذا الآن بيرجع لماذا اللي أنا شرحته هل الزمن لوحظ أو لا يلحظ هل ذكرت قبل قليل إذا الزمان لوحظ هذه قاعدة اليقين إذا الزمان لم يلحظ هذه قاعدة الاستصحاب. وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن لأن ما قلنا في شك واحد متعلق بالمتيقن هذا المتيقن الذي هو تعلق به يا متيقن هل المتيقن المقيد بلحظ الزمان أو بغير أو الذي لم يلحظ فيه زمانه زمان الخاص. قال وحينئذ فإن اعتبر واضح قال وحينئذ يعني حين قلنا المفروض ليس في السابق إلا يقين واحد وأن الشك فيما تعلق به اليقين ما هو الذي تعلق به اليقين الذي لاحظه الشارع هل المقيد بالزمن أو غير المقيد بالزمن ولا يستح ويستحيل الجمع بين اللحاظين. وحينئذ فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون تقييده بيوم الجمعة الذي هو مورد الاستصحاب فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقن اللي هو دليل الاستصحاب. وإن اعتبر الشك في هذا المتيقن مقيدا بذلك اليوم فالمضي على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثها لقاعدة اليقين من غير تعرض للبقاء كأنه قال من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فشك في العدالة يوم الجمعة لحظة يوم الجمعة فليمضي على يقينه السابق مو اليقين مو البقاء زين أتكمل ولا يمكن في دليل واحد أن يلاحظ الزمان هم مقيد وهم غير مقيد فإنه غير معقول. كمل يا شيخنا بس يقول خلاص بعدت النتائج تعرفها. وإن أردت أنكم أردت توضيح الحال هذه في بعض النسخ وإن أردت توضيح الحال فافرض أنه قال نفس الشيء نفس المطلب فافرض أنه قال من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمضي على يقينه السابق لقاعة اليقين عدالة زيد يوم الجمعة والمعنى أن من كان على يقين من شيء وشك في ذلك الشيء فليمضي على يقينه بذلك الشيء أم بيرجع مرة ثانية فإن اعتبر اليقين السابق متعلقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة فالشك اللاحق فيه بهذا الاعتبار شك في بقائها وإن اعتبر متعلقا وإن اعتبر متعلقا بعدالة مقيدة بيوم الجمعة فالشك فيها بهذه الملاحظة شك في حدوثها ودليل واحد لا يتكفل التقييد وعدم التقييد وقس على هذا سائر الأخبار. نوعد فليمضي لا تنقض لا يعتد بالشك، الكلام هو الكلام. وقس على هذا سائر الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين. فلا بد بعيد الحمار الثاني المطلع هيدا لو فلا بد حين لو أراد الاستصحاب، فلا بد أن يلاحظ المتيقن أو يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان، وإلا لم يجز استصحابه، كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد. خل هذه بعدين نرجع عليها. والمفروض في القاعدة الثانية، قاعدة ثانية اليقين، كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن الم هذا النتيجة، هي الجواب، حط بين قوسين كل هذا مقدمة الجواب. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين، هذا الاعتبارين الأحدية، هم قيد الزمن هم عدم قيد الزمن، من اليقين والشك في تلك الأخبار. هذه شو قصده؟ كما تقدم في شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد. من صاحب هالشبهة؟ من هو اللي قال هالشبهة؟ تعارض الوجود والعدم. عندكم أنتم لا تطالع الصفحات شيخنا في الذهن، في الذهن نريد الذهن، حركة الذهن. متى من اللي غاب تعرض الوجود والعدم؟ شو يعني تعرض الوجود والعدم؟ هل يتعرض الوجود والعدم؟
استمرار الوجود وكان
كيف يعني تعرض الوجود والعدم؟ شبهة، في شبهة، يقول في شبهة معروفة تعارض الوجود والعدم، شبهة نراقي في الشبهات الحكمية. لا تطالع شيخنا. شبهة النراقي في الشبهات الحكمية، حيث إن المحقق النراقي إذا تتذكرون لو قال المولى لعبده اجلس في المسجد إلى الزوال، اجلس في المسجد إلى الزوال، يوم الجمعة لا تطلع مكان، اقعد في المسجد تعبد تفقه في الدين، يوم الجمعة ويوم التفقه صار يوم التعطيل للأسف. واضح يعني هي مقدمة حق ناخذ درس. صار يوم التعظيم ويوم طلب الفقه، يوم طلب العلم، يوم طلب يوم الجمعة، صحيح في الروايات موجود. خب فلو قال المولى لعبد اجلس في المسجد إلى الزوال ثم انتهى الزوال، فشك العبد هل ما زال وجوب الجلوس في المسجد باقيا، وأن المولى قال إلى الزوال من باب أوضح الأفراد. واضح، فشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد إلى ما بعد الزوال. شنو المعروف؟ يستصحب بقاء الوجوب، هذا استصحاب شنو؟ وجودي، استصحاب المجعول، استصحاب فعلية المجعول، كان المجعول فعلي وهو الوجوب، تشوف استصحاب بقاء. جاء النرخر، هذا الاستصحاب الوجودي معارض باستصحاب يا شيخ علي شنو؟ عدمي، وهو أنه قبل أن يأتي هذا الجع كان عندنا حصتان للعدم، عدم وجوب الجلوس في المسجد قبل الزوال، وعدم وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال. صحيح، هذا العدم موجود، موجود. العدم الأول الحصة انتقضت بلا إشكال، عدم وجوب الجلوس انتقضت بوجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، نشك في انتقاض الحصة الثانية من العدم فنستصحب بقاء عدم وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال. هشوف من نراه راقي. فقال إن راقي يجري استصحاب الوجود يعقل باستصحاب عدم الجعل. الزائل اللي عبروا عنه معارض باستصحاب الوجود استصحاب المجعول. شبهتين نراقي جس سيد الخوي ومتنها ومتنها واستحكم عندها الإشكال سيد الخوي، ولهذا أنكر إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية. الشيخ الأعظم رد على هاي الإشكال، قال هذا المستشكل النراقي رحمة الله عليه حصل هناك تناقض في إجراء الاستصحابات، إذ يقول إما أن تلحظ الزمن قيد أو تلحظ الزمن ظرف. تتذكرون كلامه؟ هل الزمن لوحظ على نحو القيدية أو على نحو الظرفية؟ إن كان الزمان لوحظ على نحو القيدية فحينئذ لا يصح استصحاب بقاء وجوب الجلوس في المسجد الثابت قبل الزوال لما بعد الزوال، لأن الزمان قيد والقيد يحصص، فعندي فردين، فرد أول علمنا بارتفاعه فنشك في حدوث فرد آخر، نستصحب عدم حدوث فرد آخر من الوجوب، فلا يجري الاستصحاب الوجودي، فما نحتاج إلى العدم الأزلي أصلا، استصحاب الوجودي ما يجري، لأن الذي جعله قيد حيث قيدي تقييدية ارتفع، فحينئذ حدوث فرد آخر يحتاج إلى دليل، والأصل عدم الحدوث. إن لاحظ الزمان ضار فيصح استصحاب بقاء الوجود، ولكن لا يصح تصحيح العدم، تحصيص العدم، لأن تحصيص العدم لحصتين، عدم الوجوب قبل الزوال، عدم الوجوب بعد الزوال، هذه حصة هذه حصة، يعني أن الزمان مقيد لو ظرف، الزمان مقيد وإلا الظرف عدم واحد مستمر. التفتين الزمان إذا نحن على الظرفية عدم الوجوب مستمرا في عمود الزمان، مو حصة وحصة وحصة وحصة، هي التحصيص بلحاظ الزمان، يعني الزمان مفرد حيثية تقييدية. فإن أنت تلاحظ الزمان قيد أصلا ما يجري استصحاب بقاء المجعول، إن تلاحظ الزمان ضار إلى ما ماكو معنى لاستصحاب العدم الأزلي أو استصحاب عدم الجعل الزائد. وقال بعدين وبناء الأصحاب في هذه الموارد في الشبهات الحكمية المفروغية عن أن الزمان ضار ويبحثون عن ويجرون استصحاب بقاء المجعول، هم الأعلم عندما أجروا استصحاب بقاء المجعول فرغوا أن الزمان لوحظ على نحو الظرفية، بعد المفروغية عن أن الزمان لوحظ على نحو الظرفية كيف تحصص العدم الأزلي إلى حصتين؟ فتفتين كلام الشيخ العظم إشكاله خوش إشكال، بعد أنه فرغ وإلا لو ما فرغوا أصلا ما يصححون إجراء استصحاب بقائل وجوب. فأنت تلاحظ الزمان ظرف أو تلاحظ الزمان قيد، فالنراقي النراقي عندما جاء عارضنا لاحظ الزمان قيد، مع أن في دليل الاستصحاب إحنا نلغي الزمان، هي محل الشاهد، في إجراء الاستصحاب نلغي الزمان، زمان سابق زمان لاحق، هذا الزمان نلغيه، وإلا لو حافظنا عليه صار الزمان حيثية تقييدية فلا يجري الاستصحاب. فمناط إجراء الاستصحاب إلغاء حيثية الزمان لا لحاق قيدية الزمان. وضح العبارة؟ شوف عبارة أقرأها مرة ثانية. فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك غير مقيدين بالزمان. شوف عبارات يا شيخنا، عبارات الشيخ دقيقة، غير مقيدين بالزمان وإلا لم يجوز استصحابه كما تقدم في رد، في رد لأن نتقدم لأن نرد إن هالشبهة مالت النراقي مبنية على أننا لاحظنا الزمان قيد، وقلنا لو لاحظت الزمان قيد لم يجوز الاستصحاب، فهذه النكتة هي التي بها رددنا على شبهة النراقي. نراقب. واضحة عبارات؟ يقول لك أنت تدرس رسائل يشرح لي هالعبارة، وش يقول الشيخ العظام في هالعبارة؟ لازم أن تعرف إشكال النراقي، إشلون صاغ الإشكال، إشلون بهذا يندفع، كله تحتاج إلى مقدمات واضح. قال كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد في وجوب الجلوس في المسجد. انتهى الكلام في إن قلت رقم كم؟ واحد. إن قلت رقم اثنين، مرة ثانية رجع هذا بيخلينا ما يريد يخلص المطلب، مرة ثانية رجع إلى أنه جاب هم إشكال. يأتي البحث إن شاء الله، والشيخ طول هم في الجواب، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.